السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما طريقة تعلم الفرائض المواريث؟ علم الفرائض علم محصور والخلاف فيه قليل جدا، والإحاطة به ممكنة، فهو علم من أسهل العلوم لقلته. وطريقة تعلمه إما على طريقة الرحبية بمعرفة الفرائض المقدرة ومعرفة أصحابها، ثم التعصيب وما يليها من أبواب من حساب ومناسخات وغيرها، أو على طريقة أصحاب الفروض كما هي طريقة القرآن. ويستفاد من التفاسير ما في قراءة آيات المواريث، ويلحق بها ما جاء من الأحاديث في السنة النبوية، فإما أن يدرس على طريقة الفروض وأصحاب هذه الفروض، أو على طريقة أصحاب الفروض مباشرة وتدرس أحوالهم، فإما أن ندرس النصف ومن يستحقه مع الشروط، أو ندرس الزوج وأحواله، الزوجة وأحوالها، الأب مع أحواله، الجد مع أحواله، وهكذا. وهما طريقتان ممكنتان وسهلتان، وحفظ الرحبية يفيد جدا في هذا الباب. يقل نشر السلام بين الجماعة في المسجد، فما توجيهكم لذلك؟ خاصة بعض الأئمة لا يسلم على بعض الجماعة، بل وكثير من الجماعة يمر عليهم سنوات ولم يسلم عليهم الإمام أو لم يسلموا على الإمام. لا شك أن بذل السلام للعالم مطلوب، من عرفت ومن لم تعرف، ولا شك أنه من أقوى ما يعين على المحبة بين المسلمين والمودة إفشاء السلام، ولن تدخل الجنة حتى تحاب. ألا أدلكم على أمر إذا فعلتموه وتحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. السلام لا يكلف شيء، فعلى المسلم أن يبذل السلام للعالم. وإذا شك في شخص وغلب على ظنه أنه ممن لا يستحق السلام، إما لأنه ليس بمسلم، أو مرتكب بدعة مكفرة، أو مرتكب لذنب مجاهر فيه وهجره أنفع له من صلته، فمثل هذا لك الخيار. لكن إذا سلم عليك أحد فلا مندوحة من رد السلام، ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. ولو غلب على ظنك أنه ليس بمسلم، ولكل من المسلمين ما يناسبهم، فإذا غلب على ظنك أنه ليس بمسلم فتقول عليكم، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يرد على اليهود. فمثل هذا الأمر صحيح أنه مهجور، وكثير من الناس لا يسلم إلا على من يعرف، لكن السنة لا تتأدى إلا ببذل السلام للعالم كلهم، والذي لا يسلم لا شك أنه محروم. يقول الله تعالى في حق المنافقين: هم العدو فاحذرهم. ويقول عز وجل في حق اليهود: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. فهل بين الآيتين تعارض في تحديد العدو الحقيقي للمؤمنين؟ ليس بينهما تعارض، فقوله جل وعلا هم العدو هذا مفيد للحصر، مفيد للحصر، لأن تعريف جزئي الجملة يفيد الحصر، لكنه حصر إضافي، حصر إضافي وليس بحقيقي، بدليل أن هناك أعداء غير المنافقين، فهم العدو ممن ينتسب إلى القبلة، من ينتسب إلى القبلة ويدعي الإسلام. ويقول في حق اليهود: لتجدن أشد الناس عداوة الذين من اليهود. لا شك أنهم أعداء الناس للمسلمين مع المشركين. فالعدو الحقيقي كل من يخالف الإسلام فهو عدو للمسلمين، والعداوة نسبية تزيد وتنقص، وبعض الناس وبعض الفئات وبعض بعض الجهات أكثر عداوة من غيرهم. ولا شك أن للتاريخ نصيب من هذه العداوة، فهذا موجود على مستوى الأفراد ومستوى الجماعات، لكن ينبغي أن يعرف أن كل من يدين بغير الإسلام عدو، والشيطان عدو، تخذوا عدو، والمنافقون أعداء، اليهود أعداء، النصارى أعداء، الأدى، وهكذا. لكن هم درجات متفاوتون، والسياق يدل على أن الحصر غير حقيقي، يعني حصر إضافي، بدليل أنه يوجد غيرهم ممن يظهر العداوة للمسلمين ويكن لهم العداوة، لكن هم العدو بالنسبة لمن ينتسب إلى قبلة ويصلي معكم. إذا حلف الإنسان على شيء على سبيل التورية فهل عليه شيء؟ إذا حلف على سبيل التورية خروجا من ظلم، هناك ظالم يريد ظلمه فحلف أنه ليس بحوزته شيء الآن، يريد أن يغتصب من ماله أو من شيء ما يحافظ عليه، فحلف أنه ليس لديه شيء، ويقصد بذلك في هذا المكان أو في هذه الساعة وما أشبه ذلك، ينتفع بهذا إذا خرج بذلك عن الظلم لئلا يكون مظلوما. أما أن يكون ظالما ويوري له لا ينفعه ذلك، ويمينك على ما يصدقك به صاحبك. يقول فيما يتعلق بالأحاديث المنتقدة في الصحيحين، هل هناك من قام بجمعها وحدث عنها؟ وهل هذا يعد من قبيل تنقص الصحيحين والحط من شأنها؟ وهل الحديث عن وجود أحد منتقد في الصحيحين أمام الطلبة المبتدئين والعوام يكون من تنقص الصحيحين؟ أما بالنسبة لذكر هذه الأمور عند من لا يحتمل هذا الأمر ولا يفهم، لا شك أن فيه فتنة لهم يجعلهم يتطاولون على الصحيحين. أما وجود الأحاديث المنتقدة فهي معروفة، انتقدها الدارقطني وغيره، وأجاب عنها الأئمة، بالحجر أجاب عن جميع الأحاديث التي تتعلق بالبخاري والنووي عن الأحاديث التي تتعلق بصحيح مسلم، ومع ذلك ألف فيها المصنفات المفردة. ورأيت شخص من المعاصرين جمع هذه الأحاديث في مصنف مستقل وأجاب عنها جزاه الله خيرا، ونسيت اسمه ونسيت اسم الكتاب لأن ما بعد ملكت الكتاب. والأفضل طبع لكتاب نيل الأوطار وكتاب المنتقى لابن الجارود. على كل حال نيل الأوطار طبع في بولاق منذ 130 سنة، وعلى هامشه شرح صديق على التجريد، ثم طبع بعد ذلك مرارا مطبعات عثمان خليفة، مطبعات البابي الحلبي، مطبعات منير، طبعات كثيرة للكتاب. ثم في الطبع الأخير أيضا غزا الأسواق طبعات كثيرة جدا، لكن مما صدر أخيرا طبعة الشيخ طارق عوض الله المظنون بها، لأن الشيخ من أهل العناية ومعروف، وأنا ما قرأت فيها، لكن بالنسبة للطبعات الأخيرة تصور أن طبعة الشيخ طارق عوض الله تكون أفضل، مع أن صبحي حلاق اشتغل على الكتاب ولا أدري هل تم طبعه أو لا، يعرف أنه منتهي من الكتاب وله عناية وله تعليقات وتخريج، إذا كان مثل السبل فتعليقاته طيبة ونافعة، ولا تخلو طبعاته من الأخطاء المطبعية كما يمر علينا في هذا الكتاب تنقيح الأنظار. يوجد من لديه الكثير من أشجار النخيل في بيته ولا يخرج منها الزكاة، بل وبعض قد يتصدق، وهذا الفعل مرده إلى جهل البعض وغفلة البعض الآخر، نرد التنبيه على ذلك. إذا بلغت ثمرة هذه النخيل النصاب 300 صاع فعليه الزكاة، ويؤدي هذه الزكاة يوم الحصاد يوم الجذاذ. وكونه يتصدق على سبيل النفل وفي ذمته الفرض لا شك أن هذا جهل. وعلى كل حال عليه أن يخرج الزكاة في يوم الجذاذ إذا كان مما يبلغ النصاب، والنصاب 300 صاع، 300 حدود 700 وشيء من الكيلوات، يعني 750 كيلو. والكيفية التي تخرج فيها زكاة الثمار الله جل وعلا يقول وآتوا حقه يوم حصاده، فإذا حصد الزرع أو جذ النخل وجبت زكاته. نعم. المهم أنه يخرص، يخرص يعني هذا النخل مجموعه كم يكون، كم تكون ثمرته، فإذا بلغت النصاب زكى. يقول إذا أردت أن أجدد الوضوء فشرعت فيه ثم قطعته بغير عذر هل يترتب على ذلك شيء؟ يعني إن لم يحصل ناقض للوضوء الأول الرافع للحدث، فإذا قطعت الثاني فالثاني نفل، والمتطوع أمير نفسه، لكنه من إبطال العمل الذي لا ينبغي. يقول إذا قرأت الفاتحة ثم أردت أن أقرأها مرة أخرى بنوع من التدبر وركع الإمام ولم أكملها هل يترتب على ذلك شيء؟ تكرار الفاتحة مكروه عند أهل العلم، يكرهون تكرار الفاتحة، فالمرة الأولى تكفي. إذا تركت قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة من العشاء هل أقضي ركعة؟ لا شك أنك على قول من يقول أنها ركن بالنسبة لكل مصل عدا المسبوق، فإنك لا بد أن تأتي بركعة لأنك تركت ركن من أركان هذه الركعة، والركن لا بد من الإتيان به، فتأتي بركعة كاملة. أما إذا كنت ممن يقتدي أو يترجح لديه القول بأن المأموم لا قراءة عليه فهذا شأن آخر. يقول إذا قرأت بدل الفاتحة في السرية التحيات ناسيا هل يلزمني قضاء الركعة؟ مثل ما ذكرنا، إن كنت ممن يرى القراءة خلف الإمام فعليك أن تأتي بالركعة، إلا إذا تذكرت وأتيت بها قبل ركوع الإمام. ما رأيكم في من يكتتب في الأسهم ويستفيد من الأرباح في حضور الدورات العلمية في الرياض والحجاز وغيرها طوال فترة الصيف؟ الاكتتاب في الأسهم، أما المختلط أسهم المختلطة فهذه لا تردد في تحريمها والمنعها، ولا يجوز أن يكتسب من ورائها لا في فعل الخير في مثل هذه الدورات ولا غيرها، ولا أن تكون مطعم الإنسان. أما الأسهم التي يقال عنها إنها نقية فمثل هذه الورع من وجهة نظري تركها، لأنها لا تسلم من شبهة، فعليها تركها إلا إذا ترجح عنده القول بالجواز وثق من يفتيه بالجواز فالأمر إليه. يقول بحثت عن تحقيق الرغبة في مكتبات القصيم ولم أجد، فما هي الدار التي قامت بطبعه ونشره؟ دار المنهاج بالرياض، وهو قد نفد تماما من الأسواق ومن الناشر، والآن يعاد طبعه، هي أفضل طبعة لعارضة الأحوذ، لا يوجد طبعة فاضلة بل كل طبعات رديئة. هل الحكم على رجال الإسناد والكلام فيه معد من الغيبة؟ أبدا، بل من النصيحة الواجبة لله ورسوله كما قرر ذلك أهل العلم. يقول هل في هذا العصر جرح وتعديل؟ أما بالنسبة للأحاديث في ثبوتها وعدمها فلا، لأن السنة كلها دونت وضبطت بالدواوين المعروفة عند أهل العلم، فلا حاجة إلى الجرح والتعديل، لأن إبقاء الإسناد إلى يومنا هذا إنما يراد منه المحافظة على خصيصة الأمة وصلتها بنبيها. أما مسألة الثبوت، ثبوت الأخبار بمن تأخر من الرواة بعض عصور الرواية فلا قيمة له، فلا جرح ولا تعديل. أما إذا كان من باب التحذير من البدع وأهل البدع، وأن فلان يخشى أن يضر الناس ويتعدى شره، فيحذر منه بقدر الحاجة إلى ذلك التي تحقق الهدف ولا يترتب عليها مفسدة. يقول: هل هناك فرق بين الفرد والغريب حيث أشار صاحب البيكونية إلى ذلك بقوله الفرد والغريب معنى واحد؟ هذا من حيث الإجمال، لكنهم إذا أطلقوا الفرد فإنهم في الغالب إنما يريدون التفرد المطلق، وإذا أطلقوا الغرابة إنما يريدون به الغرابة النسبية. ما حجية قول الصحابي وما معنى حديث فأقول أصحابي أصحابي قل لا تدري ما أحدث بعدك هل هم الصحابة؟ حجية قول الصحابي مختلف فيها بين أهل العلم، والمسألة في صحابي لم يخالف من غيره، والمسألة خالية تماما من المرفوع، فإذا تكلم الصحابي في حكم من الأحكام لم يرد فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء ولم يخالف في ذلك، هذا محل خلاف بين أهل العلم. ولا شك أن الصحابة أعرف الناس بالأحكام لأنهم عاصروا التنزيل وعايشوا النبي عليه الصلاة والسلام وعرفوا مراد الشرع من الخطاب، فقولهم أولى بالقبول من قول غيرهم. وأما إذا خولف الصحابي فقبول قوله ليس بأولى من قبول غيره، اللهم إلا الخلفاء الأربعة الذين أمرنا باقتفاء أثرهم والاهتداء بهديهم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدية من بعدي. وما معنى حديث فأقول أصحابي أصحابي وقل حينما يزادون عن الحوض؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يعرف أصحابه ويعرف من يأتي بعده من أمته بأثار الوضوء، كما يعرف صاحب الخيل خيله. على كل حال الأصحاب هنا أعم من أن يكونوا ممن صحبه في حياته أو تبعه على دينه بعد ذلك ثم ارتد عن ذلك، وفي من عايشه ورآه من ارتد، والردة معروفة. لكن هؤلاء يزادون بلا شك عن الحوض لأنهم ارتدوا، ودخولهم في الحديث دخول أولي، وكذلك من أحدث في دينه ما ليس منه ممن جاء بعده لا شك أنهم يزادون عن الحوض. إنه يقال لا تدري ما أحدثوا بعده، والحدث الابتداع أعم من أن يكون بدعة مكفرة. يقول: هل هم الصحابة؟ الصحابة الذين وقر الإيمان في قلوبهم، ولا يوجد منهم أحد من ارتد، إنما ارتد ناس من الأطراف ومن الأعراب ثم بعد ذلك رجع منهم من رجع ومات على الكفر منهم من مات عليه. يقول: إذا كانت قراءة الفاتحة ركن في الركعة كما ذكرتم، فكيف تصح صلاة من لم يقرأها لأنه أدرك الإمام راكع كما يقول في حديث أبي بكر زادك الله حرصا ولا تعود؟ أليس الصحيح أن قال إنها واجب تسقط عند العجز عنها أو عند ذهاب الركن التي تقرأ فيه، ولأن الركن لا تصح الصلاة بدون سواء بعذر أو بغير عذر؟ على كل حال المسألة في حديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا ظاهر في الركنية، هذا ظاهر في الركنية. أما كونها تسقط عن المسبوق فهذا بالنص، تسبق عن المسبوق بالنص، تسقط عن العاجز تسقط، العاجز لا يكلف، القيام ركن لكن إذا عجز عنه سقط. بعض الناس لا يستطيع أن يقرأ والإمام يقرأ، تقول إلا تقرأ، ما يستطيع، مثل هذا تسقط عنه لأنه عاجز. لكن هل يؤمر بالبدل؟ لأن الذي لا يستطيع أن يتعلم الفاتحة يذكر ويسبح ويهلل ويكبر، هل نقول تكبر؟ أنت تستطيع تكبر خلف الإمام وتسبح وتهلل لأنه هو البدل على كله، لحديث لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فلم يستثنى من ذلك إلا أم الكتاب. قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير، هل هو مسنون بعد صلاة المغرب والفجر فقط أم بعد جميع الفروض؟ بعد الفجر والمغرب فقط، قبل وهو ثاني الركب رجله قبل أن يعتدل في جلسته من التورك، يقول بعد أن يسلم 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. نقول هذا أو تقول: هل تجب رؤية الإمام في صلاة الجماعة للنساء؟ وإذا كان واجب فكيف الحل إذا كان الإمام في الدور الأول والنساء في الدور الثاني ولا نراهم مطلقا؟ إذا كان المصلي داخل المسجد فلا يلزم أن يرى الإمام. إذا كان المصلي داخل المسجد فلا يلزم أن يرى الإمام، ولا مانع أن تصلي النساء في الدور الثاني والرجال في الدور الأول أو العكس، لا يمنع من ذلك ما داموا في سور المسجد. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: ما هي مراحل طلب علم الفرائض؟ هل المستمع هذه الدروس عن علم الفرائض هذه يحفظ الرحبية ويقرأ شروحها ويحضر الدروس ويطبق، لأنه علم عملي؟ هل المستمع لهذه الدروس عبر الانترنت والأشرطة هل له الحق في قولي شيخنا لكن لابد أن يبين ولا يدلس على الناس بحيث يظنه السامع أنه قد رحل إلى الشيخ ومثل بين يديه وطلب العلم عليه؟ إذا عرف أنه إذا ذكر أنه طلب العلم على فلان من خلال الانترنت والأشرطة فلا مانع من أن يقول: قال شيخنا في شريط كذا، أو سمعناه في شريط كذا، ما أشبه ذلك، عليه أن يبين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الأمر الثاني وهو أن البخاري ومسلما أصح كتب الحديث، فهذا مما لا يوجد للزيدية فيه نص. والظاهر من مذهبنا أن رواية المتن إذا تسلسل إسنادها بهم ولم يكن بينهم من هو دونهم أنها أصح الأسانيد مطلقا، ولكنه يقل وجودها على هذه الصفة. وأما كتب الحديث في أنفسها فلعل أصحابنا لا يخالفون أن أصحها البخاري ومسلم لعزة شرطهما وما فيه من التحري والاحتياط. وقد اختلف المحدثون في تفسير شرط البخاري ومسلم، فقال محمد بن طاهر في كتابه في شروط الأئمة: شرط البخاري ومسلم أن يخرج الحديث المجمع على ثقة نقله إلى الصحابي المشهور.
ثقة نقلته.
على ثقة نقلته
إيه؟
إلى الصحابي المشهور. قال زين الدين: وليس ما قال بجيد، لأن النسائي ضعف جماعة أخرج لهم الشيخان أو أحدهما. قلت: هذا مما اختص به النسائي، بل شاركه فيه غير واحد من أئمة.
يظهر قلت ليس هذا، هذا اللي يظهر، لأنه استدرك معه الشرح. ليظهر قلت ليس هذا مما اختص به النسائي، بل شاركه فيه غير واحد.
الشرح موجود في الشرح. يقول: قلت ما هذا مما اختص به،
أو ما هذا المقصود النفي. نعم،
عفى الله عنك. قلت: ما هذا مما اختص به النسائي، بل شاركه فيه غير واحد من أئمة الجرح والتعديل، كما هو معروف في كتب هذا الشأن، ولكنه تضعيف مطلق غير مبين السبب، وهو غير مقبول على الصحيح، كما سيأتي بيان ذلك في موضعه من هذا المختصر إن شاء الله تعالى. وقال الحازمي في شروط الأئمة ما حاصله: إن شرط البخاري أن يخرج ما اتصل إسناده بالثقات المتقنين الملازمين لمن أخذوا عنه ملازمة طويلة، وأنه قد يخرج أحيانا عن أعيان الطبقة التي تلي هذه في الإتقان والملازمة لمن رووا عنه فلم يلازموه إلا ملازمة يسيرة، وأن شرط مسلم أن يخرج أحاديث هذه الطبقة الثانية، وقد يخرج بحديث من لم يسلم من غوائل الجرح إذا كان طويل الملازمة لمن أخذ عنه، كحماد بن سلمة في ثابت البناني وأيوب. قال زين الدين هذا حاصل كلام الحازمي. قلت: ومراده بإخراج مسلم لحديث من لم يسلم من غوائل الجرح إذا كان طويل الملازمة هو أن يكون متكلما عليه بضعف في حفظه لا في دينه. فإن ضعف الحفظ ينجبر بطول الملازمة، وهذا معلوم من عرف المحدثين، ولذا تجدهم يقولون في كثير من الرواة أن إنه قوي إذا روى عن فلان، ضعيف إذا روى عن فلان، فاعرف ذلك. وقال النووي: إن المراد بقولهم على شرطهما أن يكون رجال إسناده في كتابيهما ولا في غيرهما. قال زين الدين: وقد أخذ هذا
لا من لا في غيرهما
ولا في غيرهما،
لا في غيرهما ما تجي ولا أن يكون رجال إسناده في كتابيهما لا في غيرهما.
عفى الله عنك. وقال النووي: إن المراد بقولهم على شرطهما أن يكون رجال إسناده في كتابيهما لا في غيرهما. قال زين الدين: وقد أخذ هذا من ابن الصلاح، فإنه لما ذكر كتاب المستدرك للحاكم قال إنه أودعه ما رآه على شرط الشيخين قد أخرجا عن رواته في كتابيهما إلى آخر كلامه. وعلى هذا عمل الشيخ تقي الدين، فإنه نقل عن الحاكم تصحيحه لحديث على شرط البخاري مثلا، ثم يعترض عليه بأن فيه فلانا ولم يخرج له البخاري. وكذلك فعل الذهبي في مختصر المستدرك، وليس ذلك منهم بجيد، فإن الحاكم صرح في خطبة كتابه المستدرك بخلاف ما فهموه عنه، فقال: وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات قد احتج بمثلها الشيخان أو أحدهما. فقوله بمثلها أي بمثل رواتها لا بهم أنفسهم، ويحتمل أن يراد بمثل تلك الأحاديث، وإنما تكون مثلها إذا كانت نفس رواتها. قال زين الدين: وقد بينت المثلية في الشرح الكبير. قلت: المثلية تقتضي الغيرية، وقد تبين أن مراد الحاكم ما ذكره زين الدين بإخراجه لحديث من لم يخرج حديثه البخاري ومسلم، وكلامه يقتضي ذلك من غير هذه القرينة، فكيف معها؟ والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الأمر الثاني. الأمر الأول بعد أن ذكر المراتب، الأمر الأول نعم لا بعد المراتب على أمرين، أن أعلم أن هذا الفصل يشتمل على أمرين، أحدهما إنما في البخاري ومسلم من حديث صحيح متلقى من قبول، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني وهو أن البخاري ومسلم أصح كتب الحديث، وهذا مما لا خلاف فيه، فصحيح البخاري ومسلم عن الصحيحين أصح الكتب المصنفة بعد كتاب الله جل وعلا بلا نزاع، والمسألة في المفاضلة بينهما، وفي المفاضلة بينهما أيهما أصح، وعرفنا أن الجمهور قالوا بتفضيل البخاري على مسلم، وأن أبا علي النيسابوري ومن معه من المغاربة قالوا بتفضيل مسلم أول من صنف في الصحيح، محمد وخص بالترجيح، ومسلم بعد، وبعض الغرب مع أبي علي فضلوا ذا لو نفع. هذا ما اتفق عليه أهل السنة، ومن يعتد بقوله ممن هو قريب من أهل السنة من أهل المذاهب، كما تقدم ذكره، المؤلف ينقل عن المعتزلة وأنهم يقدرون البخاري ويصفون كتابه بالصحيح، عن المعتزلة وعن الزيدية وغيرهم من المذاهب، حاشا الإمامية والذين يفضلون الكافي على الصحيحين، بل لا يعتدون بالصحيحين، وكذلك الإمامية الخوارج الإباضية عندهم المقدم مسند الربيع بن حبيب، وفي أحاديث موضوعة وضعيفة كثيرة ومنقطعة، ويقدمون على الصحيحين. على كل حال، كل فتاة بأبيها معجب، والكلام الواقع هو الذي يحكم، والواقع هو الذي يحكم. يقول أصح كتب الحديث هو أن البخاري ومسلما، هذا الصواب عند عامة العرب. عند ربيعة يقفون على المنصوب كما يقفون على المرفوع والمجرور، مع ذلك ينصبون أن البخاري ومسلما ولا ينونونه، وهذه هي اللغة الرباعية. فيجوز هذا التصرف على لغة ربيعة، وإلا فالصواب ومسلما. أصح كتب الحديث يقول فهذا مما لا يوجد للزيدية فيه نص، لكنهم يعترفون بالبخاري ويعتبرونه بالفضل وأن كتابه صحيح، وكذلك مسلم كما تقدم نقله عنهم، لكن كونه أصح كتب الحديث يعني هل هو أصح من مسند زيد عندهم؟ يقول هذا لا يوجد فيه نص، يعني ما قالوا أن البخاري أصح مسند زيد والعكس، ما قالوا هذا. فهذا مما لا يوجد فيه نص، والظاهر من مذهبنا، وكأنه يعني الزيدية، والظاهر من مذهبنا أن رواية المتن إذا تسلسل إسنادها بهم يعني بأئمتهم الزيدية نعم، ولم يكن بينهم من هو دونهم، أنها أصح الأسانيد مطلقا، يعني إذا تسلسل بأسانيد كلهم من هذا المذهب أصح الأسانيد مطلقا، ولكن يقل وجودها على هذه الصفة. ولذلك بالغ في أصح الأسانيد عن علي وصح أسانيد أهل البيت فيما تقدم، وقال إن الإمام أحمد يقول إن هذه يستشفى بها، هذا تقدم نعم. أصح أسانيد أهل البيت جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي، إذا كان الراوي عن جعفر ثقة. يقول والظاهر من مذهبنا أن رواية المتن إذا تسلسل بإسنادها بهم ولم يكن بينهم من هو دونهم، أنها أصح الأسانيد مطلقا، ولكن يقل وجوده على هذه الصفة. ولا شك أنه بعد جعفر دخلهم الدخل وتمكنت فيهم البدعة، يعني أهل البيت فتمكنت فيهم البدعة، فلا يوجد إلا القليل النادر ممن هو على الجادة، ولكن يقل وجوده على هذه الصفة. أما كتب الحديث أنفسها فلعل أصحابنا لا يخالفون أن صح البخاري ومسلم لعزة شرطهما، يعني الزيدية لا يخالفون أن صح الكتب البخاري ومسلم، لكن أصح الأسانيد إن صح إلى جعفر، إن وجد بإسناد رواته وثقات إلى جعفر فهذا أصح الأسانيد مطلقا. قال لعزة شرطهما وما فيه من التحري والاحتياط، وقد اختلف المحدثون في تفسير شرط البخاري ومسلم، يعني إذا قيل هذا صحيح على شرط الشيخين أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم، فما المراد بشرطهما؟ الأقوال كثيرة بهذا ومتباينة، فالحازمي له شروط الأئمة، وابن طاهر له شروط الأئمة، والإشكال أن شروط الأئمة إنما أخذت بالتتبع والاستقراء، يعني ما فيها نص، يعني ما أحد يقول أن البخاري نص على شرطه كذا أو مسلم سوى ما ذكره في مقدمته من بعض ذكر من بعض الشرط، وإلا فالأصل أنه يتتبع كتابه استنبط منه شروط. أبو داود فيما خلى ما ذكره في رسالته إلى أهل مكة، الترمذي قد ذكر شيء في العلل، النسائي ما ذكر شيء، الماجه ما ذكر شيء، وهكذا. فشروطهم تلتمس بالنظر في كتبهم، يعني الشرط ليس معناه عند أهل العلم عند أهل الحديث لا يراد به الشرط اللغوي أو الشرط الشرعي، لا يراد به الشرط الشرعي، بمعنى أنه ينتفي بانتفائه، بدليل أنه شو معنى شرط أبي داود في سننه، وما معنى شرط النسائي في سننه. فإذا نظرنا إلى كلام ابن طاهر، وهو أن الشيخين يعني البخاري ومسلم قد خرج أحاديث اتفق الأئمة على ثقلة نقلتها، لكن هل الواقع يؤيد هذا أو لا يؤيده؟ هل معنى هذا أنه لا يوجد في البخاري شخص متكلم فيه؟ يوجد في متكلم فيه، يوجد أحاديث تكلم فيها من بعض الحفاظ، تكلم فيها النسائي وغيره، لكن هل الصواب مع البخاري أو مع النسائي؟ الصواب مع البخاري. منهم من يقول أن المراد بالكلام بالنسبة لمن عاصر هؤلاء الأئمة أو تقدم عليهم، أما كلام من جاء بعدهم لا يضر، كلام من جاء بعدهم لا يضر، وإنما الكلام القادح ممن تقدم، ويوجد من رواة البخاري من تكلم فيه من قبل من عاصرهم أو تقدم عليهم، فكلام ابن طاهر مستدرك على كل حال. وإن كان الغالب الإصابة مع البخاري ومسلم، فقد مس بعض رواة الصحيح بضرب من التجريح فليس بمجمع عليهم، لكن لا يغيب عنا أن البخاري ومسلم إذا خرجا لهذا النوع وهذا الصنف أنهما إنما ينتقيان من أحاديث هؤلاء، ينتقيان من أحاديث هؤلاء. فجاء بعده الحازمي قال إن شرط الشيخين، وقعد قاعدة وفرع عليها، قال الرواة على طبقات، الرواة على طبقات، الطبقة الأولى هم الدرجة العليا في الحفظ والضبط والإتقان مع ملازمة الشيوخ، يعني الطبقة الدرجة العليا من توافر فيهم الأمران الحفظ والضبط والإتقان وملازمة الشيوخ، الطبقة الثانية يتوافر فيهم الحفظ والضبط والإتقان مع خفة ملازمة الشيوخ، والطبقة الثالثة من كثرت ملازمتهم للشيوخ مع أنهم مسوا بضرب من التجريح جرحوا، والرابعة من خف فيهم الأمران، خف الحفظ والضبط والإتقان وضربوا بمسن من التجريح الخفيف ولم يسلموا من غوائل الجرح، ومع ذلك خفت ملازمتهم للشيوخ. والطبقة الخامسة نفر من الضعفاء والمجهولين مما يعرف حالهم من كتب الرجال. فالطبقة الأولى هي شرط البخاري، الذين يجمعون الأمرين هم شرط البخاري، لازموا الشيوخ مع اتصافهم بالحفظ والضبط والإتقان هم شرط البخاري، وقد ينتقي من أحاديث الطبقة الثانية الذين عرفوا بالضبط والحفظ والإتقان لكن خفت ملازمتهم للشيوخ، وهي شرط مسلم، وقد ينتقي من أحاديث الطبقة الثالثة الذين لزموا الشيوخ مع أنهم لم يسلموا من غوائل الجرح الخفيف. الطبقة الرابعة هي شرط أبي داود والنسائي، وقد ينزلون إلى الخامسة وهذا قليل، وأما بالنسبة للترمذي وابن ماجه فقد نزلوا إلى الخامسة وخرجوا عن الضعفاء والمجاهيل، بل خرجوا لمن الطعن فيهم شديد ممن اتهم. هذا شروط الأئمة عند الحازمي، هذه خلاصته. وبعضهم يرى أن شرط البخاري ومسلم رواة البخاري ومسلم، يعني إذا خرج حديثا من طريق الحميدي عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة عن عمر، قال على شرط البخاري، لأن هذه السلسلة بهذه الصورة موجودة في البخاري، وإذا خرج لسلسلة موجودة في مسلم وبعضهم ليس في البخاري قال صحيح على شرط مسلم، وإذا كانت السلسلة كلها موجودة في الصحيحين قال على شرط الشيخين، وهكذا. فشرطهما رواتهما. وقد اختلف المحدثون في تفسير شرط البخاري ومسلم، فقال محمد بن طاهر في كتابه في شروط الأئمة: شرط البخاري ومسلم أن يخرج الحديث المجمع على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور، قال زين الدين وليس ما قاله بجيد، لأن النسائي ضعف جماعة أخرج لهم الشيخان أو أحدهما، بل ضعف غير النسائي. جيب عن ذلك بأن العبرة بالتضعيف المتقدم على الشيخين، وأما التضعيف الحاصل بعدهما فلا يعتد به. وعلى أنهما خرج أحاديث تكلم فيه من قبل من تقدم على الشيخين، فكلام طاهر على كل حال منتقد. قلت ما هذا مما اختص به النسائي بل شاركه فيه غير واحد من أئمة الجرح والتعديل كما هو معروف في كتب هذا الشأن، ولكنه تضعيف مطلق غير مبين السبب. يعني البخاري ومسلم طلع على ما قيل في هذا الراوي الذي خرج له، لكنه جرح غير مفسر، غير مفسر فلا يعول عليه. وسيأتي الكلام في ضوابط الجرح والتعديل، وأن الجرح لا يقبل إلا مفسر عند الجمهور، يأتي الكلام في هذا. فلعل هذه الأمور التي جرح بها غير مفسرة، فلم يعتد بها البخاري ولا مسلم. ولو قدر أنها مفسرة ومؤثرة في ضبط الراوي مثلا، لكنه ضبط بعض الأحاديث وشاركه عليها غيرهم من أهل الحفظ والضبط والإتقان، ما الذي يمنع من إخراجها إذا عرفنا أنه ضبطها وأتقنها؟ قال ولكنه تضعيف مطلق وغير مبين السبب، وهو غير مقبول على الصحيح، كما سيأتي بيان ذلك من هذا المختصر إن شاء الله تعالى. وقال الحازمي في شروط الأئمة ما حاصله أن شرط البخاري أن يخرج ما اتصل إسناده بالثقات حفاظ الضابطين المتقنين الملازمين لشيوخهم لمن أخذوا عنهم ملازمة طويلة، وقد يخرج أحيانا عن أعيان الطبقة التي تلي هذه في الإتقان والملازمة لمن روى عنه فلم يلازموه إلا ملازمة يسيرة. يعني تخلف فيهم الشرط الثاني، خفت ملازمتهم للشيوخ مع اتصافهم بالحفظ والضبط والإتقان، فلم يلازموه إلا ملازمة يسيرة. وأن شرط مسلم أن يخرج حديث هذه الطبقة الثانية، وقد يخرج حديث من لم يسلم من غوائل الجرح إذا كان طويل الملازمة لمن أخذ عنه كحماد بن سلمة في ثابت البناني، عرفت ملازمته وهو أثبت الناس في ثابت. وأيوب. قال زين الدين هذا حاصل كلام الحازم، وفصلناه بطبقاته الخمس ونزلنا عليها شروط الأئمة الخمسة، وعرفنا أن المراد بالشروط بيان واقع الكتاب. شرط البخاري بيان واقع البخاري في كتابه، لا أنه إذا لم يتحقق هذا الشرط فإنه لا يصح عنده، ما يلزم. أو شرط ابن ماجه أن يخرج النفر من الضعفاء والمجهول، ما معنى هذا؟ يعني أنه لا يخرج للثقات، ليس معنى هذا إنما هو صبر واستقراء لحال الكتاب وتوصيف لواقعه، هذا شرطه. الشرط معناه توصيف دقيق لواقع الكتاب. قلت ومراد بإخراج مسلم حديث من لم يسلم من غوائل الجرح إذا كان طويل الملازمة هو أن يكون متكلما عليه بضعف في حفظه لا في دينه، فإن ضعف الحفظ ينجبر بطول الملازمة. يعني إذا عرف أن شخص خفيف الضبط ضعيف في حفظه شيء، لكن شخص لازمه عرفه معرفة طويلة ولازمه سفر وحضر، لا شك أنه يضبط ما يقول، لأنه إذا جاء له بالخبر في هذه المناسبة رده عليه مرة ثانية أو ثالثة أو عاشرة فيحفظه ويضبطه. أما بخلاف من إذا رآه مرة أو مرتين أو مرات يسيرة بحيث لا يتسنى له تكرير الكلام عليه. وهذا معلوم في عرف المحدثين، ولذا تجدهم يقولون في كثير من الرواة إنه قوي إذا روى عن فلان، ضعيف إذا روى عن فلان، فعرف ذلك قوي عنه لأنه قوي إذا روى عنه لأنه لازمه، وضعيف إذا روى عن فلان لأنه لم يلازمه. وقال النووي إن المراد بقولهم على شرطهما يكون رجال إسناده في كتابيهما لا في غيرهما، يعني في الكتابين، ولا يكون الشرط لمن روى عنه البخاري في غير صحيحه أو مسلم في غير صحيحه. قال زين الدين وهذا وقد أخذ هذا من ابن الصلاح فإنه لما ذكر كتاب المستدرك الحاكم قال إنه أودعه ما رآه على شرط الشيخين قد أخرج عن رواته بكتابيهما إلى آخره. قال: وعلى هذا عمل الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد، فإنه نقل عن الحاكم تصحيحه لحديث على شرط البخاري مثلا، ثم يعترض عليه بأن فلانا ولم يخرج بأن فيه فلان ولم يخرج له البخاري، فدل على أن تقي الدين ابن دقيق العيد يرى أن شرط البخاري رجال البخاري، وكذا فعل الذهبي في مختصر المستدرك، وليس ذلك منهم بجيد. مؤلف يستدرك وليس ذلك منهم بجيد، فإن الحاكم صرح في خطبة كتاب المستدرك بخلاف ما فهموه عنه، فقال: وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواة وثقات قد احتج بمثلها الشيخان أو أحدهما، فقوله بمثلها أي بمثل رواتها لا بهم أنفسهم، ويحتمل أن يراد بذلك بمثل تلك الأحاديث، وإنما تكون مثلها إذا كانت نفس رواتها. وعلى هذا لا استدراك، لا استدراك، والضمير يؤيد أن المراد مثلها يعني الأحاديث، الأحاديث. أما الرواة يتجه تذكير الضمير بمثلهم أي بمثل هؤلاء الرواة. قال زين الدين: وقد بينت المثلية في الشرح الكبير على الألفية، قلت: المثلية تقتضي الغيرية، وقد تبين أن مراد الحاكم ما ذكره زين الدين بإخراجه لحديث من لم يخرج حديثه في البخاري ومسلم، وكلامه يقتضي ذلك من غير هذه القرينة، فكيف معها؟ والله أعلم. نأتي إلى المراد بالشرط على قول ابن الصلاح والعراقي والذهبي وابن حجر والنووي وغيرهم، أن الشرط شرط البخاري رواة البخاري، هذا ما اختاره كثير من المتأخرين. قالوا: تصرف الحاكم يقويه، تصرف الحاكم في مستدركه يقويه، فقد أخرج حديثا من طريق أبي عثمان، أخرج البخاري حديثا من طريق أبي عثمان، وقال: أبو عثمان هذا ليس هو النهدي، ولو كان النهدي لقلت إنه صحيح على شرطهما، لأن النهدي أبو عثمان النهدي مخرج له في الصحيحين، وهذا أبو عثمان التبان لم يخرج له في الصحيحين، فعلى هذا يكون مراد الحاكم رواة الصحيحين ولا لا؟ واضح. وأما قوله في المقدمة: وأنا أستعين الله في إخراج أحاديث رواتها ثقات احتج بمثلها الشيخان، فالمثلية هنا كما قرر ابن حجر أعم من أن تكون حقيقية أو مجازية، حقيقية أو مجازية. فإذا خرج أحاديث لرواة خرج لهم في الصحيح صارت المثلية هنا حقيقية ولا مجازية؟ مجازية. حقيقية ولا مجازية؟ مجازية. الآن إذا خرج الحاكم في المستدرك لرواة أخرج لهم الشيخان بأنفسهم عن طريق الحميدي، عن سفيان، عن يحيى، عن محمد بن إبراهيم، عن علقبة، عن عمراء، ذا أخرج له الشيخان، إذا خرج بهذا الإسناد المثلية التي أشار إليها في المقدمة حقيقية ولا مجازية؟ ها؟ كيف؟ لا مجازية. يعني الآن مثل الشيء هو الشيء ولا لا؟ مثل الشيء غير الشيء، مثل الشيء غير الشيء، وهؤلاء هم الشيء، ليسوا مثل من خرج لهم الشيخان، إنما هم الذين أخرج لهم الشيخان. يعني إذا قلت هذا مثل هذا، هل هذا يعني أن هذا هو ذا؟ نعم. لكن إذا قلت أنا أشرب بمثل هذا، وأنا أقصد ذا، أنا أشرب من هذه القارورة هل ترون، من هذا الوعاء وأنا أقول أني أشرب بمثله. نعم، هل هذه حقيقية ولا مجازية؟ المثلية مجازية بلا شك، لكن لما أقول هذا مثل هذا تكون المماثلة حقيقية، لأن مثل الشيء ليس هو الشيء نفسه، ظاهر ولا مظاهر. فاستعمال الحاكم للمماثلة موجودة في الرواة أنفسهم وفي غيرهم ممن يساويهم في القوة فهم مثلهم. فحينما يخرج الحديث من طريق رواة لم يخرج لهم الشيخان ينطبق المماثلة الحقيقية التي أشار إليها في المقدمة. فإذا خرج لرواة أخرج لهم الشيخان بأنفسهم صارت المماثلة في المقدمة مجازية. يبرهن على ذلك أن شخصا رأى في يد آخر ثوبا، رأى ثوب في يد شخص قال له يا فلان اشتر لي مثل هذا الثوب، اشتر لي مثل هذا الثوب، فذهب إلى صاحب الثوب واشترى الثوب نفسه، قال اشتر لي مثل هذا الثوب، فذهب الذي بيده الثوب إلى صاحب الثوب واشتراه لمن وصاه بذلك. يلزم أخذه ولا ما يلزم؟ يلزم أخذ الثوب لمن وصاه ولا ما يلزم؟ ها؟ لماذا؟ لأنه قال اشتر لي مثل، ما قال اشتر لي هذا الثوب. فذهب إلى القاضي شريح فقال لما قلت اشتر لي مثل هذا الثوب اشترى لي الثوب نفسه، فألزمه بأخذ الثوب وقال لا أشبه بالشيء من الشيء نفسه. يعني لو قال لك قلت له اشتر لي مثل هذا الثوب فاشترى لك مماثل لهذا الثوب ينزل عنه بنسبة 10% يناسبه بنسبة 90%، ألا يلزم أخذه؟ يلزم أخذه لأنه مثله، ومثل الشيء لا يلزم المطابقة من كل وجه. نعم، لكن إذا اشترى الثوب نفسه المطابقة 100% فلا عذر له في قبوله، لا عذر له في قبوله. فهذه مماثلة كما يقول مجازية، وهم يقولون بالمجاز. وعلى كل حال واقع الحاكم في المستدرك وتصرفه يقوي أن المراد بالمثلية هنا بالشرط الذي أشار إليه في كثير من أحاديثه أن المراد به رواة الصحيحين. ولذا إذا خرج الحديث من طريق رواة وجد في الصحيحين على الصورة المجتمعة فإنه يقول صحيح على شرطهما، وإذا روى الحديث من طريق رواة خرج لهم في البخاري قال صحيح شرط البخاري، وإذا خرج الحديث رواته ممن خرج له مسلم دون البخاري قال صحيح شرط مسلم، وإذا خرج حديثا لم يخرج له لسنده الشيخان قال صحيح فحسب، ولا يقول صحيح شرط الشيخين. ولذلك يستدرك عليه أحيانا أنه قد يقول أن هذا الحديث على شرط البخاري باعتبار أن البخاري خرج لهذه السلسلة لكنها لا على الصورة المجتمعة. نعم، لو الحميدي عن سفيان لو خرج الحديث من طريق محمد بن بشار عن سفيان، محمد بن بشار عن سفيان، حميدي عن سفيان على الصور بهذه الصورة مخرج البخاري، لكن محمد بن بشار عن سفيان لم يخرج البخاري، إذن ينتقد. لابد من التخريج لهؤلاء الرجال على الصورة المجتمعة، لأن بعض الرواة يقبل في بعضهم دون بعض، يمكن حديثه عن فلان قوي وحديثه عن فلان ضعيف، فلا بد من اكتمال الصورة ليكون على شرط البخاري أو شرط مسلم. قلت المثلية تقتضي الغيرية، وقد تبين أن مراد الحاكم ما ذكره زين الدين بإخراجه لحديث من لم يخرج حديثه البخاري ومسلم وكلامه يقتضي ذلك من غير هذه القرينة، فكيف معها؟ والله أعلم. وعرفنا أن واقع المستدرك وتصرفات الحاكم تقوي أن المراد بشرط الشيخين رجالهما. سم
عفى الله عنك، إن كان التصحيح مطلقا اعلم أن التصحيح على ضربين، أحدهما أن ينص على صحة الحديث أحد الحفاظ المرضيين المأمونين فيقبل ذلك منه للإجماع وغيره من الأدلة الدالة على وجوب قبول أخبار الآحاد كما ذلك مبين في موضعه، ولا يجوز ترك ذلك متى تعلق الحديث بحكم شرعي إلا أن تظهر علة قادحة في صحة الحديث من فسق في الراوي خفي على من صحح حديثه أو تغفيل كثير أو غير ذلك من الموانع من قبول الثقات. الضرب الثاني ألا ينص على صحة الحديث أحد من المتقدمين ولكن تبين لنا رجال إسناده وعرفناهم من كتب الجرح والتعديل الصحيحة بنقل الثقات سماعا أو غيره من سائر طرق النقل، فهذا واقع فيه خلاف لابن الصلاح، فإنه ذكر أن لا
فإنه ذكر إنا لا نجزم
بصحة ذلك لعدم
أننا لا نجزم، إن ذكر إن كانت يريد بها القول من قال إنا صحيح بعد القول تكسر همزة إنا، وإن ذكر إن كان مراده ذكر فالذكر يقتضي مفعولا مفردا ذكر كذا المفعول، وإذا كانت الجملة واقعة في موقع المفعول فتفتح الهمزة، ذكر أن لا نجزم يعني أننا لا نجزم لا مانع، لكن أراد أن يضمن ذكر معنى قال إننا لا نجزم فلا بد من كسر الهمزة. نعم
عفى الله عنك، فإنه ذكر إنا لا نجزم بصحة ذلك لعدم خلو الإسناد في هذه الأعصار ممن يعتمد على كتابه من غير تمييز لما فيه وخالفه النووي فقال والأظهر عندي جوازه لمن تمكن وقويت معرفته. قال زين الدين وهذا هو الذي عليه عمل أهل الحديث، فقد صحح غير واحد من المعاصرين لابن الصلاح وبعده أحاديث لم يجري لمن تقدمهم فيها تصحيح كأبي الحسن بن القطان والضياء المقدسي والزكي عبد العظيم ومن بعدهم، واختار ذلك ابن كثير في علوم الحديث له، وذكر أنه قد جمع في ذلك الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي كتابا سماه المختار ولم يتم. كان بعض
المختارة كتابا سماه المختارة
عفى الله عنك كتابا سماه المختارة ولم يتم. كان بعض مشايخنا يرجحه على مستدرك الحاكم، وسوف يأتي بيان كيفية التصحيح في هذه الأعصار في معرفة من تقبل روايته ومن ترد في آخر الفصل قبل مراتب التعديل.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى في إمكان التصحيح مطلقا خلافا لما ذهب إليه ابن الصلاح مما أشرنا إليه سابقا وأشار إليه المؤلف رحمه الله. يقول اعلم أن التصحيح على ضربين، أحدهما أن ينص على صحة الحديث أحد الحفاظ المرضيين المأمونين فيقبل ذلك منه للإجماع وغيره من الأدلة الدالة على وجوب قبول أخبار الآحاد كما ذلك ما ذلك مبين في موضعه، ولا يجوز ترك ذلك متى تعلق الحديث بحكم شرعي إلا أن تظهر علة قادحة في صحة الحديث بفسق في الراوي خفي على من صح حديثه أو تغفيل كثير أو غير ذلك من الموانع من قبول الثقات. يعني إذا نص الأئمة على تصحيح حديث أو إمام نص على أن هذا الحديث صحيح وبحثنا فيه فلم نجد له علة تقدع فيه قبلنا ذلك التصحيح، ولا يجوز لنا أن نرد هذا الحديث الذي صححه هذا الإمام ولم نقف فيه على علة لا سيما إذا تعلق به حكم شرعي، لأن ذلك يؤدي إلى تعطيل الأحكام، يؤدي ذلك إلى تعطيل الأحكام. الضرب الثاني أن لا ينص على صحة الحديث أحد من المتقدمين، ولكن تبين لنا رجال إسناده وعرفناهم من كتب الجرح والتعديل الصحيح بنقل الثقات سماعا أو غيره من مسائل طرق النقل، فهذا واقع فيه خلاف لابن الصلاح، فإنه ذكر إنا لا نجزم بصحة ذلك لعدم خلو الإسناد في هذه الأعصار. نعم، ابن الصلاح يرى انقطاع الاجتهاد، سد باب الاجتهاد في جميع أبواب الدين، ومنها مسألة التصحيح والتضعيف، لأن عرفنا الاجتهاد الذي هو سمة أهل العلم، والمقلد ليس من أهل العلم عند فيما ذكره ابن عبد البر وغيره وذكر الاتفاق عليه، وقالوا أن الاجتهاد أغلق بابه خلاص انتهى، وفي جميع فروع الدين ومنها مسألة التصحيح والتضعيف، لأنه يلزم منه الاجتهاد، أن الخروج عن أقوال الأئمة السابقين اجتهاد. وقد يقدح في شخص من أهل العلم ينظر في الأدلة ويوازن بينها ويرجح ما يراه صوابا بأنه شخص يجتهد، ويعتبر نبز في بعض المجتمعات في بعض العصور، لكنه في الحقيقة كمال، وهذا هو المطلوب منه إذا تأهل. نعم، إذا كان ليس بأهل الاجتهاد ثم صار يجتهد ويصحح ويضعف أو يستنبط ويرجح وليس بأهل، نعم ينبذ بأنه يجتهد وليس لأنه ليس من أهل الاجتهاد. أما إذا كان من أهل الاجتهاد فالمتعين عليه الاجتهاد للتقليد. ابن الصلاح سدا لهذا الباب، قال أن التصحيح لا يمكن في عصرنا، وعنده التصحيح ليس يمكن في عصرنا، وقال يحيى ممكن وعنده، يعني عند ابن الصلاح، قل فحيث جاء الفعل والضمير لواحد ومن له مستور، كقال وأطلقت لفظ الشيخ ما أريد إلا ابن الصلاح مبهم، إذا جاء بضمير يعود على مفرد فمراده ابن الصلاح، قال وعنده التصحيح ليس يمكن في عصرنا، وقال يحيى ممكن، يمكن لمن تأهل. ولماذا يسد الباب؟ وقد خولف ابن الصلاح ورد عليه من قبل من جاء في من كان في عصره ومن جاء بعده، وصحح العلماء الأحاديث في عصره ومن جاء بعده، وذكر المؤلف تبعا لغيره أمثلة من صحح كأبي الحسن الفاسي بن القطان والزكي المنذري وغيرهما، كلهم صححوا، الحافظ بن حجر والذهبي، جمع من أهل العلم يصححون ويضعفون، وما زال التصحيح والتضعيف إلى يومنا هذا. لكن ليس يعني هذا أن فتح الباب أن يفتح على مصراعيه لمن شاء أن يصحح ويضعف، لا، إنما ذلك للمتأهل. نعم، إذا كان قوله في التقريب ثقة نقال ثقة، ومعروف لابد أن يستصحب أن ابن حجر لا يستقل بالقول لأنه لم يعاصر الرواة، وإنما يعتمد على أقوال الأئمة، يعتمد في ذلك على أقوال الأئمة. الضرب الثاني أن لا ينص على صحة الحديث أحد من المتقدمين، ولكن تبين لنا رجال إسناده وعرفناهم من كتب الجرح والتعديل الصحيح بنقل الثقات سماعا أو غيره من مسائل طرق النقل، فهذا واقع فيه خلاف لابن الصلاح، فإنه ذكر أننا لا نجزم بصحة ذلك لعدم خلو الإسناد في هذه الأعصار ممن يعتمد على كتابه من غير تمييز لما فيه. معنى هذا الكلام؟ نعم، إذا أردنا أن نصحح ونضعف الأحاديث المروية بأسانيدنا منا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمثلا في طريقنا إلى البخاري 20 راوية، ثم من البخاري إلى النبي عليه الصلاة والسلام 4 5 6، يعني تجد 25 راوي من عصرنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقد تعلو الأسانيد فيصل إلى 20. من بين البخاري إلينا لا شك أن هذه مفاوز يوجد فيها من طعن فيه ابن الصلاح، أنه لا بد أن يوجد في الإسناد ممن يعتمد على كتابه عريا عما يشترطه أهل العلم من الحفظ والضبط والإتقان. لكن إذا أردنا أن ننظر في أسانيد أحد كتب دونت وانتهت وألف في رجالها وحفظت وضبطت، ومن خلال كلام أهل العلم في هؤلاء الرجال نحكم على الأسانيد، في المانع؟ فابن الصلاح لم يوافق على قولي حكما ولا تعليلا، حكما ولا تعليلا. وخالفه النووي فقال والأظهر عندي جوازه لمن تمكن وقويت معرفته. قال زين الدين وهذا هو الذي عليه عمل أهل الحديث، استمر عليه العمل إلى يومنا هذا. فقد صح غير واحد من المعاصرين لابن الصلاح ومن بعده أحاديث لم يجري لمن تقدم فيها تصحيح بالحسن القطان، صحح أحاديث. والضياء المقدسي بن مختار صحح أحاديث. زكي المنذري في الترغيب ومختصر السنن صحح أحاديث، ومن بعدهم. شرف الدمياطي صحح حديث ماء زمزم لما شرب له ووفق على ذلك، ولا يوجد كلام للمتقدمين. وابو حسن القطان صحح حديث النهي عن قطع الصدر في سنن ابي داود لم يسبق تصحيحه. احاديث كثيره صححها المتاخرون من عاصر ابن الصلاح ومن جاء بعدهم، واختار ذلك ابن كثير في علوم الحديث له، فجوز الاقدام على ذلك شريطه ان يتاهل. وذكر انه قد جمع في ذلك الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي كتابا سماه المختاره، يعني الأحاديث المختارة، ولم يتم، وهو موجود قطع منه كبيرة جدا حققت في رسائل، وشيخ الإسلام يقدمها على مستدرك الحاكم، يقول هي أفضل من مستدرك الحاكم. كتاب سماه المختارة ولم يتم. كان بعض مشايخنا يرجحه، ابن كثير هذا يقوله، كان ويقصد بذلك شيخ الإسلام، كان بعض مشايخنا يرجحه على مستدرك الحاكم، وسوف يأتي بيان كيفية التصحيح بهذه الأعصار في معرفة من تقبل روايته ومن ترد في آخر الفصل قبل مراتب التعديل، يعني في معرفة من تقبل روايته ومن ترد سيأتي إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.